إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الكمبيوتر والإنترنت. في حلقة اليوم نزور سوية موقع iraqforall.dk، ونجري حوارا مع مدير الموقع الذي يحدثنا عن أبرز الأبواب والخدمات التي يجدها الزائر لصفحة الموقع. وسيكون لنا أيضا في حلقة اليوم حديث عن الفيروس الذي أصاب شبكة الإنترنت العالمية يوم السبت الماضي، وقطع الاتصال ما بين الشبكات الأمريكية والآسيوية والأوروبية مباشرة بعد انطلاقه في الشبكة. وفي مقهى الإنترنت هذا اليوم هناك عرض لمشروع الحياة الرقمية الذي طرحته شركة سامسونج في أحد المعارض العالمية، فأهلا بكم. عرضت شركة سامسونج في معرض أقامته في سنغافورة منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، عرضت مفهوما للحياة العصرية الرقمية، حيث تتكامل شبكة المكتب مع شبكة المنزلية وشبكة الهواتف النقالة. ومعنى هذا الكلام عزيزي المستمع أنه سيمكنك في بيت المستقبل الرقمي أن تشغل على سبيل المثال مكيف المنزل وتضبط على البرودة المطلوبة، كما سيمكنك أيضا تسخين الطعام في فرن الميكروويف من خلال جهاز الهاتف النقال. كما سيمكن أيضا لأفراد العائلة إرسال واستقبال البريد الإلكتروني عبر ثلاجة المنزل الإنترنتية إن صح التعبير. ولا تستعجل عزيز المستمع، فهناك غسالة الملابس التي تدخل أيضا في هذا النظام الذي تسعى شركة سامسونج لتحويله إلى حقيقة ملموسة في مشروع مرسى دبي السكني، حيث ستعمل الشركة على توفير إمكانية التحكم بجميع الأدوات الكهربائية المنزلية من خلال التقنية الرقمية وشبكة الإنترنت. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نواصل أيضا زيارتنا للصفحات والمواقع العراقية على شبكة الإنترنت، حيث ندخل موقع iraqforall.dk ونلتقي مع مدير الموقع سرمد عبد الكريم الذي يحدثنا عن بدايات وأهداف إنشاء iraqforall.dk.
حقيقة هذا الموقع نقدمه هو عبارة عن موقع عام يخص العراق، ويقدم للمتصفح معلومات كاملة تكاد تكون شبه موسوعة، سياسية ثقافية فنية تاريخية عن العراق. فهو عبارة عن موسوعة بشكل مبسط وفي متناول اليد، يستطيع المتصفح أن ينتقل من وادي إلى وادي عبر وديان العراق عن طريق هذا الموقع.
لو ندخل إلى الأبواب الأساسية في هذا الموقع، بمن نبدأ؟
طبعا الموقع حقيقة يبدأ بالعهد الملكي. حبينا نطفد نبذة عن العهد الملكي في العراق قبل قيام الجمهورية، فبدينا نصفح بالعهد الملكي بصور العائلة المالكة الهاشمية قبل وصولهم للعراق إلى أن وصلوا للعراق وإلى أن تم اغتيال الملك الأخير الملك فيصل الثاني رحمه الله.
وهذا الباب يضمن معلومات وافية ومفصلة عن كل الشواهد التاريخية؟
طبعا من علاقة العراقيين بالأسرة الشريفية قبل وصولهم إلى العراق، مرورهم بسوريا أثناء الثورة العربية الكبرى وانتقالهم للعراق، وكيف تم اختيارهم للحكم الملكي بالاستفتاء العام للعراقيين، وإلى أن وصل إلى يعني تم تتويج الملك فيصل الأول رحمه الله ملكا على العراق. كل هذه يمر بها الموقع فد مرور سريع، لكن يكاد يكون كافي.
ومصادركم للمعلومات وللصور هل هي جهودكم الخاصة أم هناك جهة معينة تمدكم بكم؟
لا طبعا كلها جهود خاصة، هذا الموقع كله جهود خاصة، لا توجد جهة تدعم الموقع لا بشكل معنوي ولا بشكل مادي، يعني كلها جهود خاصة، كلها مجرد حقيقة يعني في المحاولة لتقديم خدمة للمتصفح، يعني بدون أي دعم ولا يشكل أي صورة رسمية.
إذا نواصل فتحنا لباقي أبواب موقع العراق للجميع، وننتقل إلى باقي الأبواب اللي هي محافظات العراق، بادية العراق.
يعني هذه المعلومات العامة عن العراق حتى يعرف المتصفح الغير عراقي أو حتى العراقي شنو هي التشكيلة الإدارية للبلد، ما هي الصفات الجغرافية للبلد، شنو الموجود في داخل البلد من حيوانات، من تضاريس إلى آخره، ينطي صورة عامة حتى يدخل في القضايا المهمة اللي تهم المواطن العراقي بعدها مباشرة اللي هي ثورة العشرين.
لو عدنا إلى محافظات العراق، يعني أنتم تتناولون محافظة محافظة تتكلمون عنها طبيعتها نسمتها، هل هناك أيضا صور ممكن للزائر أن يلقيها عن
نعم.
كل محافظة؟
نعم هذا صحيح أستاذنا العزيز، كل محافظة عن خارطتها، عن تشكيلتها الإدارية، حجمها، وضعها التجاري، وضعها الاقتصادي، وضعها التاريخي، أيضا هنالك صور من كل محافظة، وعلى فكرة هذه الصور كلها يعني صور خاصة بالعراق للجميع، يعني كلها تم تصويرها من الداخل، قسم من عدها وصلتنا يعني بتكليف رسمي، كلفنا جهات وصلت لنا إياها، وقسم منها اشتريناها، يعني اشتريناها لحقوق النشر. يعني
المعلومات الموجودة هل هي موثقة بشكل كامل ويمكن الاعتماد عليها؟ يعني
100%، يعني الآن هذا الموقع يعتبر أحد المراجع المهمة في الجامعات العالمية وفي مراكز البحوث، يعني المعلومات أستاذ فوزي حتى البيت الأبيض الأمريكي يدخل على الموقع عدة مرات في اليوم للتدقيق، لأن احنا عندنا جهاز أو عندنا منظومة فحص لعد المتصفحين للموقع، نستطيع أن نعرف بالصدفة آخر 5 متصفحين من أي أتوا، إذا جاي من جهة رسمية نعرف من هذه الجهات. فهنالك جامعات تتصفح، جامعات شهيرة مثل جامعة هارفارد، مثل جامعة كامبريدج، جامعات العربية، وللمعلومات العامة للمتصفح الكريم لأنه العداد الموجود في سواء في موقع العراق للجميع هذا المواقع الأخرى هو عداد منفصل، يعني لا يتبع للموقع وإنما تحت موجود في جهة محايدة رسمية هي جهة العد الدنماركي للمواقع، فهي هذا العداد فقط صورة عندنا، أما العداد فعلا هو موجود في جهة رسمية محايدة.
وهل كشف لكم كم من المتصفحين يزورون الموقع؟
يعني بالصورة الحديثة هذه الأخيرة الآن يبلغ العد حوالي 721,092
خلال فترة كم؟
حوالي من هذا التصميم الجديد صار حوالي سنة وشوية، وهذا رقم يعني كبير جدا قياسا بالمواقع الأخرى.
اللي ندخل باب العراق للجميع فيها كثير من التفصيلات عن إدارة الموقع وعن الغرفة الصوتية، هل تحدثنا قليلا عن هذه الباب؟
يعني للمعلومات العامة هذا الموقع هو بدأ مباشرة بعد ما فتحنا الغرفة الصوتية اللي في البالتوك، وغرفتنا الصوتية في البالتوك أو في برنامج البالتوك هي أقدم غرفة عراقية وعربية على الإطلاق.
وهل ما زالت قائمة هذه الغرفة؟
هي موجودة بس تقريبا وقفنا نشاطاتها لأسباب إدارية في بشكل مؤقت، ورح نستأنف النشاطات بعد ما نعيد تنظيم الأمور.
وكانت بنفس الاسم يعني؟
نفس الاسم Iraq for All، هي الغرفة لحد الآن بنفس الاسم. اللي يميز هذه الغرفة هي عبارة عن غرفة احنا فتحناها،
وذكرتم انها اقدم غرفة، يعني كم من العمر تبلغ في الوقت الحالي؟
يعني تقريبا صار لها بالضبط اكثر من 2.5 سنين، يعني في بداية برنامج البالتوك لم تكن هنالك غرف عربية على الاطلاق في البالتوك، فقط غرفة العراق للجميع، وكانت هذه الغرفة عبارة عن منتدى ثقافي سياسي علمي انعقدت فيه مناسبات مهمة جدا يستطيع المتصفح ان يعرفها، لان يعني كلها مثبتة ومسجلة ومؤشرة. موجودة نشاطات الموقع في نفس الباب، يعني مثلا بدينا بحفلة من دبي في 27/1/2001 إلى ياس خضر منقولة على الهواء مباشرة خاصة بالعراق الجميع، وقدم الفنان ياس خضر حفلة ووصلة غنائية طولت إلى حوالي 5 أو 6 ساعات في وقتها، وهناك دكتور محمد عنوز أستاذ القانون الدولي، هناك الفنان الكويتي والهولي، أيضا عبد الرحمن محمد رفيع الشاعر العربي المعروف من البحرين، قدم لنا 3 أمسيات ومسجلة بالصوت وبالصورة.
وهل هذا الصوت موجود أيضا على الموقع؟
هو يعني كملفات موجودة بس حاليا مو ظاهرة، لأن احنا نعاني من مشكلة السيرفرات، وأنا بعدين رح أبين لك هذه المشكلة الفنية. كذلك هناك حدث تعاون بيننا وبين شبكة راديو وتلفزيون العرب الARTي، وربطنا الموقع في برنامج جسر المحبة بعد ما توقف جسر المحبة من عندهم من الشبكة. فيما يخص المفقودين العراقيين احنا فتحنا هذا الباب واستطعنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان نلم شمل العديد من العوائل عن طريق هذا الباب. وهناك ايضا مناسبات سياسية وفنية عراقية يعني مميزة، مثلا تكاد تكون هنالك حفلتين او ثلاثة للفنان جعفر حسن، هنالك الشاعر الشعبي العراقي رياض النعماني، هنالك صاحب الرباعي جمعة اللامي.
طبعا استضافة كل هؤلاء الاشخاص يتم ايضا عن طريق الانترنت، يعني هم في مكانهم وانتم في مكانكم وتعملون اتصال بين الاثنين.
نعم يصير اتصال ومتفق عليه ومثبت بالصحافة وتغطيه حتى وسائل الاعلام، يعني اعتقد هو الموقع الوحيد اللي دخلوه على الاطلاق لحد الان دخلوه مسؤولين رسميين من الوطن العربي. يعني عندنا السيدة نزيهة دروق وزيرة الحوالى الشخصية التونسية لقت محاضرتين في داخل الموقع صفتها الرسمية، وكذلك عندنا وزيرة يمنية.
معناه انه كان من الممكن سابقا لزوار الموقع ان يستمعوا الى هذه المحادثة.
نعم نعلن عنها قبل فترة ويتم الاتفاق، وقبل اسبوع ويحدث تجمع ويحضرون الاخوة الراغبين وتجري هنالك برنامج معد سابقا وبعدين ينفتح النقاش على الهواء.
نعم وهذا كان كله سابقا في غرفة العراق للجميع على البالتالك.
نعم
نتمنى ان تعود هذه الغرفة ويعود النشاط لها مرة اخرى. هل في حساباتكم اعادة النشاط اليها؟
نعم احنا حقيقة الهدف كان من هذه الغرفة هو هدف سامي جدا. نعرف احنا بعد ما النظام اجتاح الكويت وغزا الكويت حدثت نوع من الجفوة بين أهلنا في الكويت وأهلنا في العراق. وأهلنا في الخليج بشكل عام، فحاولنا أن نصلح ما يمكن تصليحه من العلاقة بين الأخوة العراقيين والأخوة العرب وخصوصا الخليجيين. ولذلك كانت إدارة الغرفة تكاد تكون مميزة، اسمها الغرفة العراق للجميع، ومعظم إدارتها كانت من الناس اللي يشتغلون فيها من الخليج العربي وخصوصا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
بالتنسيق والاتفاق معكم يعني.
نعم وكان هم يديرون الغرفة معانا، وكانت هنالك شخصيات ولا زالت يعني لا زالت هذه الشخصيات تتواجد في الغرفة على مستوى الإعلام على مستوى الثقافة على المستوى السياسي، وهذا الموقع معروف جدا في الخليج العربي.
نكتفي مستمعين الكرام بهذا القدر من حديثنا مع مدير موقع عراق فور أول، ونكمل حوارنا معه في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. ونختم مستمعين الكرام حلقة اليوم بأخبار عن الفيروس الذي يحمل اسم صفير أو سلامر SQL، وهو من نوع الدودة التي أصابت شبكة الإنترنت العالمية بحالة من الذهول لعدة ساعات يوم السبت الماضي، وذلك بتنقلها السريع الذي أصاب حركة تبادل المعلومات وصفحات الويب والبريد الإلكتروني، أصابها بحالة من البطء الشديد إلى العطل التام. ويعتقد الخبراء بأن انتشار دودة سافير أو الياقوتة الزرقاء يعد أخطر حادث في مجال الكمبيوتر والإنترنت وقع في الشهور 18 الأخيرة، نظرا لتمكن الدودة من قطع الاتصال ما بين الشبكات الأمريكية والآسيوية والأوروبية مباشرة بعد انطلاقها على الإنترنت. ويحذر الخبراء من أن أثار الدودة يمكن أن تستمر إلى نهاية الأسبوع الحالي، بالرغم من أن الخطر المباشر لها قد توقف منذ يوم أمس. وحسب خبراء شركة سيمانتك لمكافحة الفيروسات فأن الفيروس الدودة انطلق من آسيا لينتقل بسرعة كبيرة إلى خوادم الويب المتمركزة في شرق الولايات المتحدة ثم في شمال أوروبا. وقد تعرضت كوريا الجنوبية إلى شلل شبه تام لجميع خوادمها وشبكتها المعلوماتية، بالرغم من اعتبارها البلد الأكثر تسلحا بمعرفة الإنترنت وعلوم الكمبيوتر. وعن الطريقة المستخدمة في الهجوم القوي والمباغت قالت شركة سيمانتك بأن الفيروس اعتمد على تقنية إرسال آلاف الرسائل الإلكترونية في كل ثانية، مما جعل أكبر نظم وشبكات التحويل عاجزة تماما عن المواكبة، وبالتالي انتهى بها الأمر إلى الشلل السريع، وقانا الله جميعا منه ومن انهيارات الكمبيوتر. هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم، موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم واستفساراتكم على العنوان التالي internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
أملا سيدتي سادتي، فهذا جهاد عبد الكريم وهو يقدم عرضا لتقرير لخدمة إخبارية غربية عن المهمات التي تقوم بها وحدات الشؤون المدنية التابعة للعمليات الخاصة الأمريكية ومساهماتها الفاعلة بعد انتهاء المعارك الحربية في الأشغال المدنية وعمليات حفظ السلام.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم. بثت خدمة نيويورك تايمز الإخبارية تقريرا عن الوحدات الأمريكية الخاصة التي ستبدأ أشغالها بعد انتهاء المعارك الحربية. تقول فيه أن الرائد روبرت بروسارد يعمل فنيا في مجال التربة لحساب وزارة الزراعة الأمريكية، وأنه يعرف جيدا ماذا كان دوره في حرب الخليج من عام 1991 و1000، وكيف شارك كمتخصص في أعمال الشؤون المدنية وليس كمقاتل، فقد كان ضمن مجموعة أغلبهم من الجنود الاحتياط يقومون بأعمال التنظيف والتطهير بعد انتهاء المعارك. ويقول التقرير أن بروسارد يجد نفسه الآن في الخليج مرة ثانية، وأنه على يقين من أن الجيش قد وضح مهمة الجنود المشاركين من الرجال والنساء في فوج الشؤون المدنية رقم 490. فجيوش هذه الأيام لا تذهب إلى المعارك أو حتى لحفظ السلام إلا وكان خلفها جنود متخصصون في أعمال الشؤون المدنية، وهم مجموعة من الأشخاص ذوي الذهنيات المتحررة الذين يتناغمون مع عالم المدنيين أكثر من تناغمهم مع عالم المحاربين المتحمسين. فإن كانت هناك حرب في العراق، ستحاول هذه الوحدات مثل الفوج رقم 490 حماية المدنيين، بالإضافة إلى السعي لإعادة بناء الحكومة العراقية والأشغال العامة والطرق، وتخفيف حدة غضب الشعب العراقي عن طريق تزويدهم بالخبرات في مجال الزراعة والصحة العامة والتعامل مع الأزمات البيئية. وينقل التقرير عن لويس ماتسون المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية قوله: ما أن تتم السيطرة على الوضع هناك يصبح لزاما علينا التفكير في جعل الناس يديرون بلدهم. وهذه هي مهمة الشؤون المدنية، ففي أفغانستان مثلا لدينا العشرات من جنود الشؤون المدنية الذين تلقى على عاتقهم مسؤوليات كبيرة. ويلفت التقرير إلى وجود العديد من هذه الوحدات في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، في ولايتي ميشيغان ورود آيلاند، بالإضافة إلى 25 فوجا في الشؤون المدنية مشكلا من قوات الاحتياط. وهذه القوات لا تتصرف كجيش تقليدي على مستوى الضبط والاهتمام بالرتب العسكرية، ويبدو أن ذلك ناجم عن أن هؤلاء الجنود يجيئون من قطاعات مدنية أو بسبب أن وحداتها تستقطب أنواعا محددة من الناس، فمنتسبيها ضباط بدون الرتب لديهم نطاق واسع من الصلاحيات في اتخاذ القرار بشكل أكبر مما هو لدى الضباط في الجيش النظامي. وتأتمر هذه الوحدات بقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في فورت براغ في ولاية نورث كارولينا. وينقل التقرير عن الرائد ديفيد هابرد ضابط عمليات الفوج 490 قوله: بالرغم من اختلافنا عن تركيبة الجيش التقليدية، إلا أن ضباطنا يحققون متطلبات أمنية واستخبارية أكثر صرامة، إذ يجب أن يتصفوا بسرعة التفكير وأن يكونوا قادرين على التكيف مع الخطوط العامة غير الواضحة تماما، فليست هناك أجوبة قاطعة عما نقوم به. تتحدد لهم مشكلة ما وعليهم إيجاد حل لها، أي يتوجب أن تكون لديهم أفكار أصيلة. ويشير التقرير إلى أن وحدات الشؤون المدنية هي من أكثر قطاعات الجيش نشاطا وانشغالا، إنها لا تستجيب للنزاعات المسلحة فقط، بل تشارك في عمليات حفظ السلام كما في البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان. فهناك حاجة كبيرة لهؤلاء الرجال، على حد وصف بن أبل المتحدث باسم الشؤون المدنية في فورت براغ. كما يشير التقرير إلى الفوج 490 الذي تقع مقراته في منطقة صناعية في ساوث أبلين، ويتألف من 150 شخصا تم تقسيمهم إلى فرق صغيرة، ومنهم عدد كبير من الضباط المحترفين، المحامين ومبرمجي الكمبيوتر والأطباء والأطباء البيطريين والممرضات المجازات والمهندسين وضباط الشرطة والموظفين الإداريين وخبراء البناء، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة الجامعات. ويعلم جميع هؤلاء بأن أيامهم في تكساس معدودة، وتتمثل مهمتهم أثناء الحرب في إخلاء ساحات المعارك من المدنيين وتنسيق عمليات الإغاثة مع المنظمات المعنية مثل منظمة الصليب الأحمر ورؤية العالم وأطباء بلا حدود. وبعد الحرب يقومون بالتنسيق مع منظمات الإغاثة والسكان المحليين من أجل إعادة البناء. فبعد 7 سنوات على نهاية الحرب الأهلية في البوسنة، يقوم جنود الشؤون المدنية بتشجيع الناس في العودة إلى منازلهم، كما يحاولون تعزيز الحالة الاقتصادية. أما في أفغانستان فقد تجاوز عملهم حدود المهمات الأساسية بكثير، فهم يقومون بتقديم المواد الغذائية إلى الجياع من الناس، وإعادة بناء المدارس والعيادات الطبية، وتعليم كيفية رعاية الحيوانات الداجنة.
أعزائي المستمعين، في تصريحات أدلى بها في إيران، ذكر قيادي بارز في المعارضة العراقية أنه يعتزم التوجه إلى شمال العراق لإجراء مشاورات في شأن تشكيل حكومة مؤقتة تخلف نظام بغداد. التفصيلات في التقرير التالي الذي عده ويقدمه نظم ياسين. ويتضمن التقرير مقابلة مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة.
أعلن أحد القياديين في المعارضة العراقية الاثنين أنه يعتزم التوجه إلى العراق قريبا للاجتماع مع زعماء معارضين آخرين والتخطيط لتشكيل حكومة مؤقتة تخلف نظام الرئيس صدام حسين. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن أحمد تشلبي العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي المعارض قوله في مؤتمر صحفي عقده في طهران أمس إنه سيتوجه إلى العراق على الرغم من الاعتراضات التي أبداها بعض أعضاء الإدارة الأمريكية، لكنه ذكر أن البيت الأبيض لم يمانع زيارته المرتقبة إلى شمال البلاد. التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية اليوم ذكر أن تشلبي عقد مؤتمره الصحفي في المقر الفخم الجديد الذي افتتحه المؤتمر الوطني العراقي المعارض في أحد الأحياء الراقية في العاصمة الإيرانية. وأشار العضو القيادي في المعارضة العراقية إلى أن افتتاح المقر تم بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية. مراسلة نيويورك تايمز في العاصمة الإيرانية أفادت بأن الخارجية الأمريكية أكدت من جهتها تصريح تشلبي بأنه حصل على أموال حكومية لتمويل نشاطات سياسية في طهران بحسب تعبيرها. ونسب إلى تشلبي قوله في المؤتمر الصحفي أيضا: نأمل الذهاب إلى بلادنا في كردستان العراق بالشمال لإجراء مشاورات مع الزعماء هناك، ونتوقع أن نتمكن من تشكيل مجلس قيادي ائتلافي يتم تخويله بتشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة في الوقت المناسب كي تقود عملية التحرير وتتولى إدارة البلاد على حد تعبيره. نيويورك تايمز ذكرت في تقريرها أن تصريحات تشلبي في طهران بعزمه على التوجه إلى العراق تشير إلى مدى ثقته بالدعم الذي يحظى به من قبل المسؤولين الإيرانيين. وفي تقرير بثته من طهران حول الموضوع نفسه، نسبت وكالة رويترز إلى تشلبي قوله إن إيران وعدت بتأمين سفر زعماء المعارضة العراقية الشهر المقبل لحضور أول مؤتمر لهم يعقد على أرض العراق منذ عقود. وعلى الرغم من عداء الحكومة الإيرانية للولايات المتحدة ومعارضتها توجيه ضربة عسكرية ضد العراق، لفت التقرير إلى أن طهران تلعب دورا هاما في استضافة ساندت جماعات المعارضة العراقية في المنفى المناهضة للرئيس صدام حسين. ونقل عن تشلبي قوله في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الإيرانية: إذا جاء الموفدون عبر إيران لن تكون أمامهم مشاكل لدخول شمال العراق بحسب تعبيره. رويترز أشارت في هذا الصدد إلى أن زعماء المعارضة العراقية يعتزمون الاجتماع في المنطقة التي يسيطر عليها الكرد في شمال العراق في منتصف الشهر المقبل تقريبا لمواصلة الإعداد لتشكيل حكومة في حالة الإطاحة بصدام. وسوف يشارك في الاجتماع 65 عضوا من لجنة التنسيق والمتابعة التي انتخبها مؤتمر للمعارضة العراقية في المنفى عقد في العاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي. التشلبي صرح بأن الحكومة الإيرانية أصدرت تعليمات إلى سفاراتها لمنح تأشيرات دخول لأعضاء اللجنة 65 على حد تعبيره. وذكرت رويترز أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو تنظيم المعارض يتخذ من إيران مقرا له ويرتبط بصلات قوية مع حكومة طهران هو من أبرز الفئات المشاركة في لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية الأخير في لندن. التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت تحفظات على نفوذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فضلا عن تحفظات أخرى على قدرة المعارضة العراقية على سد الفراغ الذي سينتج عن إطاحة صدام. لكن التشلبي ذكر في مؤتمره الصحفي أنه أجرى محادثات بناءة مع السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ومع المسؤولين الإيرانيين في طهران مشيرا إلى أن المعارضة العراقية متحدة وتتمتع بتأييد قوي داخل البلاد. هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التشلبي وصل إلى طهران برفقة 15 شخصا من مساعديه قبل عدة أيام. وعلى الرغم من عدم الإشارة رسميا إلى وجودهم في إيران صرح المعارضون العراقيون بأنهم عقدوا اجتماعات مع مسؤولين كبار في الحرس الثوري والأجهزة الأمنية التي يشرف عليها مباشرة المرشد الروحي الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. لكن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى قلل من أهمية النشاطات العراقية المعارضة في بلاده وصرح للصحيفة الأمريكية بالقول إنهم فقط يمرون عبر إيران إذ يتصادف أن لديهم هنا أصدقاء بحسب تعبيره. وللتعليق على علاقات طهران مع المعارضة العراقية أجرينا المقابلة التالية مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة الذي أجاب أولا عن سؤال عما إذا كان الموقف الجديد يؤشر إلى تغير في السياسة الإيرانية تجاه العراق.
بالتأكيد يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع طارئ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحت رئاسة الرئيس خاتمي تم الاتفاق فيما بين أعضاء المجلس وتم اتخاذ قرارا بشأن التعامل مع المعارضة العراقية. فحتى يوم الأربعاء فإن تعامل إيران مع المعارضة العراقية لم يكن تعاملا قائما على أساس إن يعني المعارضة العراقية هي بديل النظام الحالي في العراق، ولكن على أساس استماع المجلس إلى تقارير بعض الخبراء وأيضا يعني مؤشرات التي تدل على أن التغيير في العراق سيحصل، فإن المجلس قد قرر أولا تغيير التعامل مع المعارضة العراقية وقبولها كبديلا للنظام العراقي والسعي لاحتواء المعارضة والتأثير عليها عبر تقديم تسهيلات. وأيضا إلى ذلك فإن النظرة الإيرانية إلى العراق في الوقت الحاضر قائمة على أساس أن تعاونها المستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتغيير النظام في العراق سيؤمن له مكانا في مستقبل المنطقة بحضور الولايات المتحدة الأمريكية. وبدلا من أن تؤارس هذا التواجد فيبدو أن إيران قد قررت التعامل مع هذا التواجد.
طيب أستاذ علي رضا نوريزادة، التشلبي أعلن أيضا في المؤتمر الصحفي أن المقر الجديد الذي افتتح للمؤتمر الوطني العراقي المعارض هو بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية.
نعم صحيح.
طيب يعني الحكومة الإيرانية تعلم بذلك، هل يشير هذا الأمر إلى يعني تعاون ما مع الولايات المتحدة؟
ب- بالتأكيد، وهذا ما قلته، يعني ما يشاهد في الساحة في الوقت الحاضر، ويعني تغيير في التوجه الإيراني نحو المعارضة. فإيران كان لديها بالتأكيد علاقات وسيئة وموسعة مع المعارضة العراقية الشيئية، وأيضا مع بعض الشخصيات المعارضة الكردية، وكانت هناك علاقات مباشرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. ولكن في الوقت الحاضر قررت إيران التعامل مع جميع يعني تنظيمات المعارضة الهامة الرئيسية في الساحة، وفي مقدمتها المؤتمر العراقي الوطني. فحضور أستاذ جلبي في طهران إلى جانب لقاءات تمت مؤخرا في إيران بين قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وبعض الجنرالات العراقيين وأيضا بعض الشخصيات العراقية، كلها مؤشر على توجه جديد في إيران، وخاصة لقد أدركت القيادة الإيرانية بأن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن العراق تعاون ضروري من أجل استمرارية النظام، وبدلا من يعني معارضة الحضور الأمريكي ومشاركتها في عملية التغيير، فإنها بدأت تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة المعارضة العراقية.
طيب أستاذ علي رضا نوري زاده، هذا التغير الجديد في السياسة الإيرانية ألم يؤثر على العلاقات بين طهران وبغداد، أم أن طهران غير مهتمة يعني باحتمال توجه النظام العراقي إلى تنشيط فئات إيرانية معارضة كمجاهدين خلق؟
يعني هناك موضوع مجاهدي خلق في يعني من اهتمامات القيادة الإيرانية، ولكن بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأن مجاهدي خلق تعتبر منظمة إرهابية وجزءا من النظام العراقي، فإن لا يصور القلق القيادة الإيرانية بشأن تعاون مستقبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها في العراق مع مجاهدين خلق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن محاولات إيران في الأشهر الأخيرة لانتهاز أو لاستغلال الوضع القائم في العراق لكسب الامتيازات باعت بالفشل، يعني لم تتكلل بالنجاح، بالنظر إلى رفض النظام العراقي لمناقشة موضوع الحدود، اتفاقية الجزائر، موضوع تحديد النقاط الحدودية، وأيضا موضوع مجاهدي خلق. فلذلك فإنني أستطيع أن أقول بأن النظام الإيراني قد تخلى عن فكرة تعاون مع النظام القائم في العراق، وبينما ستحافظ على الخيوط الموجودة بين بغداد وتهران عبر القنوات الدبلوماسية، ولكن لن تعتمد على النظام العراقي في المستقبل، وبدلا من ذلك ستحاول توثيق علاقاتها مع النظام المقبل في العراق. وبالتأكيد فإن القوى المعارضة الموجودة الآن في الساحة الإيرانية، هذه القوى ستلعب دورا ما في تحديد أو تنظيم ورسم مستقبل العراق.
الأستاذ علي رضا نوري زادة، الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
الآن مستمعي الكرام، فأترككم مع زميلة بركان الشكرتشي وهي تقدم عرضا للشأن العراقي في الصحف البريطانية.
أعزائي المستمعين، طالعتنا الصحف البريطانية هذا الصباح بعناوين عريضة وفي صفحاتها الأولى حول العراق، وتناولت بشكل واسع تقرير رئيس المفتشين الدوليين هانز بلاكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهل أن هذا التقرير هو خطوة أخرى باتجاه الحرب كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية؟ فقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا انتصارا أمس لوقوفهما ضد العراق وبشكل حاسم، وعززا موقفهما نحو الحرب عندما قدم رئيس مفتشي الأمم المتحدة هانز بلاكس تقريره، وعندما اتهم العراق بإخفاء الحقائق حول حيازاته لغاز الأعصاب الأنثراكس ومواد كيميائية وبيولوجية محظورة وخططه لتطوير صواريخ بعيدة المدى. أما صحيفة الديلي تيليغراف فقد نشرت في صفحتها الأولى تقريرا مفصل تحت عنوان إدانة صدام، يقول إن التقرير الذي قدمه هانز بلاكس رئيس المفتشين الدوليين أمس إلى مجلس الأمن الدولي بعد قضاء 60 يوما في التفتيش عن أسلحة للعراق يثبت فشل العراق في الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأورد التقرير تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة إعطاء مهلة إضافية للمفتشين الدوليين لإعادة التفتيش في العراق. أما المستشار الألماني جيرهارد شرودر فقد دعا إلى الأخذ بنظر الاعتبار موافقة مجلس الأمن قبل الشروع بأي حرب على العراق، وإلا فنكون قد عملنا بقانون الغاب على حد قوله. في حين قال جون نيكوربونتي سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن فرص الحل السلمي أصبحت ضئيلة. وإن تقرير هانس بليكس فيه إدانة كبيرة لصدام حسين بخصوص أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها حسب مستشاري الرئيس الأمريكي جورج بوش وكما جاء في صحيفة الديلي تيليغراف. ومنها إلى صحيفة الاندبندنت وفي صفحتها الأولى المفتشون يكتشفون انتهاكات العراق ولكن يتركون العالم دون اتجاه واضح ومحدد. وقد كتب هذا التقرير مراسل الصحيفة في نيويورك ديفيد أوزبورن قائلا إن هانس بليكس قدم تقريرا صارما ولكنه غير حاسم حيث أنه مليء بالأعلام الحمراء الدالة على انتهاكات النظام العراقي ولكن دون دليل على ارتكابها، تاركا العالم في حالة من الغموض، هل يتجه نحو السلام أم الحرب؟ ولم يخفف التقرير أي تقرير بليكس من حدة موقف جورج بوش وتوني بلير تجاه العراق وهما يتباحثان الأمر. أما بإعطاء مدة إضافية للتفتيش تكون عدة أسابيع أو ربما تمتد إلى أشهر أو شن حرب شاملة على منطقة الشرق الأوسط. وتضيف الصحيفة بالرغم من أن تقرير هانس بليكس لا يعطي الضوء الأخضر لبدء الحرب إلا أنه لا يؤجلها سوى أسابيع. وإلى صحيفة التايمز حيث خصصت مساحة واسعة في صفحتها الأولى عن الشأن العراقي حيث تصدر الصفحة موضوع التقرير الذي قدمه رئيس المفتشين الدوليين ليلة أمس. وذكرت بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيلتقي مع توني بلير يوم الجمعة القادم في كامب ديفيد لاتخاذ قرار بشأن المدة الإضافية لاستمرار عمليات التفتيش عن أسلحة العراق، وأن يوم 14 من شباط فبراير القادم ربما يكون هو آخر يوم للتفتيش عندما يقدم الدكتور بليكس تقريره إلى مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن العراق قد امتثل لكل قرارات الأمم المتحدة. في الوقت نفسه أوردت صحيفة تايمز أن الرئيس العراقي صدام حسين لم يبدي أي تعليقات حول تقرير بليكس أمس. وعرضت الصحيفة تقريرا آخر عن فرار الأثرياء العراقيين إلى الخارج لتوقع اندلاع الحرب أعدته جنين دي جوفاني من بغداد، وتستعرض فيه آراء العراقيين في تقرير هانس بليكس وتقول إن الناس هناك لم تهتم كثيرا بالأمر لأن القنوات الفضائية العالمية ممنوعة في العراق، وقل من المسؤولين الكبار تابعوا التقرير على قناة الجزيرة التي نقلته حيا على الهواء. وفي صفحاتها الداخلية نشرت التايمز تقريرا آخر عن نيكولاس بلاندفورد يقول فيه إن الكويتيين يريدون اندلاع الحرب مع العراق بأسرع وقت ممكن، وأن الكويت هي البلد العربي الوحيد الذي تحظى فيه الحرب مع العراق بتأييد شعبي شامل. وأشار نيكولاس في تقريره إلى كثرة التحشدات والوحدات العسكرية الأمريكية في الأراضي الكويتية حيث تستعمل بعض الأراضي في تدريبات عسكرية حية للقوات الأمريكية، وسوف يلتحق بهم الشهر القادم 26,000 مقاتل بريطاني. إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي جولتنا في الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم. إلى اللقاء.
من لندن عرض مراسلنا محمد البصري مع خبير سياسي للموقف البريطاني من نص التقرير الذي قدمه هانز بليكس لمجلس الأمن مساء أمس.
بعد مضي 60 يوما من التفتيش داخل العراق، قدم رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قدما تقريرهما عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى مجلس الأمن، وانقسم المحللون في بريطانيا حول قراءة ذلك التقرير، فالبعض رأى ان ما تضمنه التقرير يعتبر خطوة عجلت بشن الحرب على العراق، بينما يرى البعض الاخر ان قراءة التقرير زادت من الغموض الذي يحيط بامتلاك العراق اسلحة دمار شامل، فيما رأى اخرون بان التقرير يثبت بان الرئيس العراقي فشل في نزع اسلحته، وهو الامر الذي يقوي الموقفين الامريكي والبريطاني. وبدت القراءة البريطانية للتقرير واضحة عندما اتهم وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اتهم الحكومة العراقية بأنها انتهكت ماديا قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة العراق غير التقليدية، وهو الأمر الذي يتفق معه الأستاذ جيرارد راسل الناطق باسم الحكومة البريطانية.
العراق كان له فرصة وفرص كثيرة للتعاون مع قرار 1441 من أجل تجنب العواقب الخطرة التي حذر هذا القرار عنها، ولكن لغاية الآن حسب المفتشين لم يقرر النظام العراقي أن يتعاون مع المفتشين بشكل فعال، وهناك عدد تساؤلات يشير إليها تقرير السيد بليكس، وعلى النظام العراقي أن يرد على هذه الأسئلة بأسرع وقت ممكن، لأن وقت الاستبار ووقت العودة يعني مرارا تكرارا إلا يعني صياغة قرار جديد وقرارات متتالية، هذا الوقت انتهى، والآن أمام العراق يعني لحظة قرار ويعني نقطة حازمة، لأن يعني نحن يعني الصبر بدأ أن يتخلص.
نعم. طيب سيد جراد، يعني هناك تحليلات تقول بأن التقرير يثبت بأن الرئيس العراقي فشل في نزع أسلحته، وهو الأمر الذي طبعا يقوي الموقفين الأمريكي والبريطاني، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستمارسان المزيد مثلا من الضغوط على الحكومة العراقية لتنفيذ قرار 1441 بشكل كامل؟
والله هناك سيكون مناقشة في مجلس الأمن غدا، وطبعا نريد أن يحظى أي قرار يعني القدرة يعني قدرة من الإجماع العالمي، وإذا أمكننا يعني من الحصول على مثل هذه الموافقة من المجتمع الدولي بالإجماع، مثل ما طبعا حظى قرار 1441 بإجماع، نحن نفضل ذلك ونفضل طبعا الطريقة السلمية على الحرب. بالرغم من أن النظام العراقي معروف بأن هذا النظام نظام فاشل وقاتل، ولكن أيضا الحرب خطوة يعني خطيرة، فيعني أمامنا وأمام المجتمع الدولي يعني وقت قليل لاتخاذ قرار، وأمام النظام العراقي وقت قليل لتغيير أساليبها وأن يتعاون مع المجتمع الدولي بدل يعني لعب الملاعب والاستمرار في سياسة يعني التعاون السطحي والمواجهة يعني الحقيقية.
نعم. طيب سيد راسل، الإجماع الذي تتحدث عنه قد يكون من الصعب يعني التوافق حول هذا الموضوع، لأن هناك المعارضة الأوروبية يعني من قبل ألمانيا ومن قبل فرنسا، هل تعتقد أن مجلس الأمن بحاجة إلى قرار آخر يجمع عليه أعضاء مجلس الأمن الدائمون؟
قانونيا برأينا أن لسنا بحاجة إلى قرار جديد، لا يجب أن يكون هناك يعني عقبة قانونية في اتخاذ يعني حملة أو خطوات عسكرية لإجبار النظام العراقي على نزع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. هذه الأسلحة طبعا هدفها أن تستعمل ضد الشعب العراقي وضد أي معارض للنظام العراقي الحالي ولتخويف الدول الجارية. ونحن لا نعتقد أنه بحق النظام العراقي أن يقوم يعني هذه السياسات، خصوصا لأن بريطانيا والكثير من الدول من بينها جنوب أفريقيا قبلت نظام تفتيش ويعني تتعاون مع المجتمع الدولي ومع الشرعية الدولية في مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
نعم السيد راسل، هناك حديث عن تمديد عمل المفتشين يعني كثر يعني في اليومين الأخيرين، خصوصا يعني في اليوم الأخير أو 24 ساعة الماضية يعني من بعد تقديم التقرير من قبل بليكس. هل تعتقد أن تمديد عمل المفتشين سيؤدي إلى حل سلمي للأزمة، أم أن الولايات المتحدة وبريطانيا كما هو يعني تصوره وسائل الإعلام مصممتان على ضرب العراق مهما كانت النتائج؟
طبعا تمديد عمل المفتشين يمكن أن يؤدي إلى حل سلمي على شرط تعاون النظام العراقي معهم. وإذا لم يتعاون النظام العراقي معهم فالفترة ليست مهمة، يمكن أن يعملوا في العراق لمدة 100 سنة. وبدون تعاون النظام العراقي، بدون يعني تعاون حقيقي وقرار من النظام العراقي للتخلص من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية، فلن يحصل على نجاح في عملهم، لأن الموضوع يتطلب إلا قرار سياسي من صدام حسين. وذلك يعني لم يحصل لغاية الآن. ولصدام حسين الآن يعني هذا الخيار مطروح مرة أخرى، ولكن بالواقع يعني هذا ليس نظام يحظى بتأييد خارج العراق أو حتى داخل العراق من الشعب العراقي. ولا يجب أن ينتهك بهذه يعني الصورة الشرعية الدولية وأن يغادر طرف المجتمع الدولي عنها.
كان هذا الأستاذ جيرارد راسل الناطق باسم الحكومة البريطانية. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيدتي سادتي، على الرغم القطيعة السياسية الواضحة بين مناطق كردستان العراق وبقية أرجاء هذا البلد، إلا أن المشهد مختلف على الصعيد الرياضي، فالفرق الرياضية الكردية لا تزال تجري لقاءاتها مع شقيقاتها في بقية أرجاء العراق. جهاد عبد الكريم أعد عرضا لتقرير عن هذا الموضوع.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا تقول فيه أن نظام بغداد وحكومة أقليم كردستان الخارج عن السلطة المركزية منذ عام 91 ما زال على علاقة ودية عن طريق تنظيم بعض المنافسات الرياضية المشتركة، حيث يتم وضع الشؤون السياسية جانبا في هذه الحال. فالفرق الكردية الثلاثة لكرة القدم حافظت على اللعب حتى أثناء أكثر الظروف اضطرابا وصقل مواهبها في مجابهة الفرق العراقية الأخرى والتي ترتبط غالبيتها بمؤسسات رسمية. وتذكر الوكالة أن مدينة أربيل استضافت مباراة بكرة القدم بين فريق هولير وفريق القوة الجوية البغدادي، فبالرغم من الأعداد الحرب المدمرة محتملة ضد العراق والمخاوف التي تشير إلى أن بغداد ستنتقم عن طريق شن هجوم على الكرد كما فعلت في عام 91، استطاعت هذه المباراة التي أقيمت في ملعب فرانسو حريري أن تستقطب أكثر من 20,000 مشاهد تابعوا بحماس أحداث المباراة ولم تسمع منهم أي شعارات سياسية. وتنقل فرانس بريس عن مساعد مدرب فريق القوة الجوية سعد توما قوله ان الازمة الدولية لا علاقة لها بذلك، فلو كانت الحرب قد بدأت اليوم لقمنا باللعب ايضا. وتشير الوكالة الى ان العديد من اللاعبين العرب يلعبون لفريق هولير الذي يقوم بتدريبه المدرب العربي حكيم شاكر. وتنقل عن عبد الله مجيد احد المسؤولين في النادي قوله قد يكون السبب من وراء ذلك ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بتمويل هذا الفريق الكردي الذي يدفع للمهاجم العربي حامد قاسم $5,000 سنويا. وهو مبلغ كبير مقارنة مع معدل ما يتقاضاه اللاعب في بقية الفرق العراقية الذي لا يتجاوز 200 دولار شهريا، كما أن اللاعبين الكرد يلعبون في المنتخبات الوطنية العراقية. وتذكر الوكالة أن المباراة انتهت بسلام بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد لهولير. فمنذ أن قامت السلطات العراقية بقطع الإمدادات النفطية عن إقليم كردستان في أوائل هذا الشهر، أصبحت الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد هي ما تبقى من علاقات، على حد تعبير الفنان جلال باريشان الذي يعشق الكرة وكان من بين الذين حضروا المباراة. ويضيف التقرير أن مباراة كرة القدم في العراق ليست دائما على هذا النحو، ففي نهاية الثمانينات عندما شن نظام بغداد حملة عنيفة ضد الكرد، أدت المباريات التي أجريت في المدن الكردية إلى حدوث مصادمات، حيث اتهم الكرد الحكام بالتحيز لصالح الفرق العربية العراقية. وبعد سنوات على حرب الخليج، عندما قررت الأمم المتحدة وضع إقليم كردستان خارج نطاق السلطة المركزية في بغداد، توقفت الفرق العراقية عن المجيء إلى المدن الكردية، لكن الكرد استمروا في المشاركة بالمنافسات الوطنية عن طريق إرسال فرقهم إلى بقية المدن العراقية، حيث تشارك 3 فرق كردية هي هولير ودهوك وزاخو بالمنافسة إلى جانب 17 فريقا عراقيا آخر.
سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة في براغ. احييكم واقدم لحضراتكم نشرة لاهم الاخبار العالمية والعراقية. اعلنت الادارة الامريكية ان صدور قرار جديد عن الامم المتحدة قبل القيام باي عمل عسكري ضد العراق سيكون امرا مستحبا. وقال المتحدث باسم البيت الابيض اري فليشر انه امر مستحب ولكنه ليس الزاميا. وقال أيضا إن الإدارة الأمريكية ستعلن خلال الفترة المقبلة معلومات إضافية عن جهود العراق لإخفاء أسلحته عن أعين المفتشين الدوليين. في سياق ذاته، أفادت وكالات الأنباء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تنوي إرسال وزير الخارجية كولين باول الأسبوع المقبل إلى الأمم المتحدة ليقدم لها أدلة لا تزال سرية تثبت انتهاكات بغداد لقرارات نزع الأسلحة. وكالات الأنباء نقلت في هذا الصدد عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تكشف هويته أن واشنطن تبحث حاليا هذا الموضوع بكثافة، موضحا أن الهدف من كشف الأدلة التي لا تزال حتى الآن سرية بشأن انتهاكات العراق في مجال النزع أسلحته هو إقناع الدول التي ما زالت تتشكك بضرورة استخدام القوة ضد العراق. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من أن بلاده قد تنضم إلى مجلس الأمن في اعتماد موقف أكثر تشددا إلى جانب الأمريكيين إذا ما عرقلت بغداد عمل مفتشي الأمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال بوتين أمام طلبة جامعة كييف، إذا بدأ العراق بعرقلة عمل المفتشين فإن روسيا قد تغير موقفها وتتفق مع الولايات المتحدة لصياغة قرارات جديدة أكثر تشددا داخل مجلس الأمن. وأضاف بوتين أن المهم هو تسوية كل المسائل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. حثت فرنسا الولايات المتحدة على التعاون مع دول مجلس الأمن فيما يخص المسألة العراقية، وكررت معارضتها لأي تحرك عسكري منفرد ضد العراق. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان في حديث مع التلفزيون الفرنسي. دو فيليبان أضاف أيضا أنه على جميع الأطراف أن تعمل في الإطار المناسب وهو مجلس الأمن. وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أيضا الحشود العسكرية الأمريكية قرب العراق بأنها عنصر ضغط على بغداد. وأوضح أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك لا يريد أن تذهب واشنطن إلى مدى أبعد من هذا دون موافقة باقي الأعضاء في مجلس الأمن. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصادر دبلوماسية أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكدوا مجددا دعمهم لعمل المفتشين الدوليين داخل العراق. جرى ذلك خلال تبادل لوجهات النظر تم اليوم في بروكسل بشأن التقرير الذي قدمه يوم أمس الرئيسا فرق المفتشين هانز بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن. ونقلت الوكالة عن أحد الدبلوماسيين أن الاجتماع كان يهدف إلى استعراض الوقائع بعد تسليم تقرير بليكس، مؤكدا أن موقف الاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس صدام حسين كي يثبت أنه تخلص من أسلحته للدمار الشامل. انضم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الذي تستضيف بلاده عددا من القواعد الأمريكية وقواعد حلف شمالي الأطلسي، انضم إلى جولة من الاجتماعات التي يعقدها زعماء دوليون بشأن العراق هذا الأسبوع. وسيقوم برلسكوني في هذا الإطار بزيارة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم غد الأربعاء. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول بالحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء سيجتمع أيضا مع الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الخميس المقبل، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في مطلع الأسبوع المقبل. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. اعتبر وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن المفتشين الدوليين يمكن أن يكون لهم دور كبير في تجنيب العراق التعرض لعمل عسكري. وأضاف الوزير الألماني في مؤتمر صحفي عقد في برلين في ختام لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قال إن العمل العسكري سيكون مأساة بالنسبة للشعب العراقي. في المقابل رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا توجد أدلة تبرر في الوقت الراهن شن هجوم عسكري على العراق. صرح مسؤول عراقي رفيع المستوى أن التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن يوم أمس بشأن عمل المفتشين اختصر النقاط الإيجابية وضخم النقاط السلبية. وقال الفريق عامر محمد رشيد المستشار في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، قال في مؤتمر صحفي إن هناك عدم توازن في تقديم الوقائع في تقرير رئيس لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية محمد البرادعي. في المقابل أقر رشيد بأن بعض جوانب برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية السابقة لا تزال تثير بعض الشكوك، مؤكدا أن بلاده على استعداد لمزيد من التعاون مع المفتشين. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح إن العراق سيدفع غاليا ثمن أي اعتداء جديد على الكويت. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن تصريح الوزير الكويتي جاء تعقيبا على إعلان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مساء أمس بأن الكويت ستكون مستهدفة في حال شن حرب على العراق. وأضاف الوزير الكويتي أن تصريحات عزيز الأخيرة تعتبر حافزا جديدا للكويت كي تتخذ أقصى درجات الحذر والانتباه مما يخطط له رئيس النظام العراقي من شرور حسب تعبير وزير الدفاع الكويتي. أعلنت الناطقة باسم القوات المسلحة البريطانية في ألمانيا أن نحو 12 ألف جندي بريطاني موجودين في ألمانيا سيغادرون إلى منطقة الخليج في إطار الاستعداد لحرب محتملة على العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الناطقة الرسمية بأن القوات ستحمل على متن 30 سفينة وأنها ستصل المنطقة في الأسبوع المقبل. أعرب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن أمله في تفادي وقوع كارثة هائلة في العراق وكذلك في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. وقال وزير الخارجية السعودي بعد أن اجتمع مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قال أنه بحث مع الجانب الفرنسي التقييم السعودي للموقف وما يجب القيام به لمنع وقوع كارثة وأزمة ذات أبعاد هائلة داخل العراق. أعلن الناطق الرسمي باسم القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في أفغانستان روجر كينغ أن القوات الأمريكية الخاصة بمشاركة قوات أفغانية ما زالت تخوض معارك ضد نحو 80 مقاتلا من المتمردين في مناطق جبلية تقع جنوب محافظة قندهار. الناطق أوضح أيضا أن المعركة تعتبر الأكبر منذ انتهاء عملية أناكوندا في جنوب شرق أفغانستان خلال فصل الربيع الماضي. وقال أيضا إن طائرات أمريكية وطائرات دول التحالف قامت ليلة أمس بقصف المنطقة القريبة من جبل آدي غار حيث تعرضت القوات الأمريكية لإطلاق النيران. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.